السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، مرحبا وتحية وسلاما وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وفضيلة الشيخ محمد حسان. السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
حضرتك
حياك الله.
كل عام أنت إلى الله أقرب وعلى تعاطي أدوم.
وأنتم كذلك.
ربنا يبارك في حضرتك. إحنا النهاردة الحقيقة هنعيش مع قضية ثالثة ووصية ثالثة من وصايا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصية تلاها علينا أبو ذر الغفاري وعبد الرحمن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحقيقة الوصية واضح أنها واخدة ثلاث محاور، في علاقة العبد بالله جل وعلا، وفي علاقة العبد بنفسه، وفي علاقة العبد بغيره من المسلمين وغير المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالوصية العربية أو الحكمة العربية القديمة تقول: من أخصب تخير. لكني أراها في هذه الوصية الجامعة من كلام سيدنا رسول الله تنقلب علي، أقرأها: من أخصب تحير.
صلى الله.
لأن هذه الوصية بكلماتها وفقراتها تحتاج إلى ثلاث لقاءات أو إلى ثلاث حلقات. إلى ثلاثة لقاءات أو إلى ثلاث حلقات. لكن أجمل ما يسر الله عز وجل إجماله، فهذه الوصية النبوية الغالية يقول فيها صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فلنبدأ بالتقوى. التقوى ليست كلمة ترددها الألسنة. والتقوى هي الاسم من التقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فالتقوى باختصار هي أن يجعل العبد بينه وبين العزيز الغفار وقاية تحفظه من سخط الله وعذابه.
الله أكبر.
هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. ولو توسعنا في تعريفات السلف للتقوى لرأينا العجب العجاب. يعرفها أبو هريرة رضي الله عنه حين سأله سائل: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ قال: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته. فقال: ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه هذه الصياغة البليغة، فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعرف طلق بن حبيب فقال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وربما أضيف لإخواني وأخواتي إضافة بليغة جدا: الكل يعلم أن الغاية التي من أجلها خلقنا هي العبادة. هل تعلم أن غاية العبادة هي التقوى؟
كيف يا سيدي؟ نشرح.
تفضل. وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
جميل. يبقى هذه الغاية التي خلق الله من أجلها السماء والأرض والجنة والنار، وأنزل الكتب وأرسل الرسل. جميل. لكن غاية العبادة التقوى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
تتقون.
فغاية الغايات هي التقوى. ولذلك كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وكانت التقوى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وكانت التقوى وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وأوصى بها معاذا كما ذكرت في
الأول. أوصوا أقوامهم.
يعني موضوع كبير.
اتقوا الله. كل الأنبياء كانوا يحملون هذا المعنى.
أود فقط أن أقف مع وصية لعمر رضي الله عنه. يوصي عبد الله بن عمر، بيقول له إيه؟ بيقول له: أي بني، أوصيك بتقوى الله. شوف، انظر إلى وصايا الآباء للأبناء
في حديث الآباء يا شيخنا ده.
وانظر إلى وصايا الآباء للأبناء في هذه الأيام. عمر رضوان الله عليه يقول لعبد الله بن عمر: إيمان في الزهد والورع، بقول له: أي بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. أقف مدهوشا مأخوذا أمام وصية ابن السماك الزاهد الواعظ العالم لأحد إخوانه، بيقول له إيه؟ بقول له: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك وعلانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام.
موضوع كبير، كلمات موجزة. حتى شهر رمضان يا شيخنا، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الشهر الفضيل وبنتكلم عن صيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم
نعم، يعني احنا بنتكلم حتى، يعني زي فضيلتك اشرت، ان الغاية الاسمى من كل العبادات هي تقوى الله تبارك وتعالى.
جميل.
طيب اذا اردنا برضو فضيلتك ان نعرج في، بعد ان تكلمنا بإجازة عن علاقة العبد بالله تبارك وتعالى، عن علاقة العبد بنفسه، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والأبي ذر: وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
الله أكبر. ربما نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن التوبة.
نعم.
لكن أود أن أبشر إخواني وأخواتي بأنه مهما ارتكب العبد من السيئات، لو تفضل الله عليه تبارك وتعالى بحسنة من الحسنات، فمن رحمته أن الحسنة تمحو السيئة.
نعم.
وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا زلت قدمك في بؤرة معصية ووقعت في سيئة، فافعل بعدها حسنة يطهر الله عز وجل سيئتك بهذه الحسنة، ويغفر الله عز وجل لك بهذه الحسنة تلك السيئة.
نعم.
روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف في اللغة الستر والرحمة، ويقرره بذنوبه، فيقول الله عز وجل: عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول العبد: ربي أعرف، ربي أعرف، فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم.
الله،
فأتبع السيئة الحسنة تمحها.
نعم.
يعني إن وقعت في سيئة فجدد التوبة والأوبة وافعل بعدها حسنة. قال بعض أهل العلم: هل يا ترى يشترط أن تكون الحسنة من جنس السيئة التي فعلها أم لا؟
لسه هسأله لحضرتك حالا يعني.
الحمد لله. هل يشترط أن تكون الحسنة من جنس السيئة؟ منهم من اشترط ذلك، وأنا أرى أن الأمر أوسع من ذلك.
هل ممكن نعتبر الاثنين يا شيخنا؟ يعني هل نعتبر انه الحسنات على الاطلاق كقول الله جل وعلا: ان الحسنات يذهبن السيئات؟
اي نعم.
ونعتقد ان الايه دي كانت نزلت في حاجه في وقعه او حاجه.
نعم، الحديث في صحيح البخاري.
نعم.
نزلت في رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اصاب من امراه قبله.
نعم.
فقال للرسول صلى الله عليه وسلم بانه اصاب من امراه قبله، فقال: اجلس. ولم يجبه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلما صلى الرجل العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله: أين السائل آنفا؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقرأ عليه قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: غفر الله لك. قال: أنزلت هذه لي أنا أم لسائر المسلمين؟ قال: بل لك ولسائر المسلمين،
صلى الله عليه وسلم.
فالحسنات بفضل الله على إطلاقها تجب السيئات على الإطلاق. لكن أود أن أضع قيدا هنا.
نعم.
مهما جدا.
نعم.
الكبائر الأصل فيها التوبة.
نعم.
الكبائر الأصل فيها التوبة، بمعنى لو ارتكب الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يصل أمره إلى ولي الأمر المسلم، فيجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم، وأن يفعل من الحسنات والأعمال الصالحة التي يوفقه الله تبارك وتعالى.
طيب حتة الجزاء زي ما حضرتك قلت، أو الحسنة تكون من جنس السيئة.
نعم.
عشان برضو نوضح للسادة المشاهدين، يعني إيه الحسنة من جنس السيئة؟
يعني لو أن إنسانا اغتاب أخا من إخوانه.
نعم.
هذه سيئة.
نعم.
فبعض أهل العلم يرى أنه لا يتوب من هذه السيئة إلا بحسنة من جنسها، بمعنى أن يجلس في ذات المجلس الذي
ابتدأ فيه
وأن يذكره بالخير.
واحد كتب مقالة مثلا كان فيها تفنيد لسنة
الله تعالى،
فيها كلام عن القرآن،
جميل
شبهات،
جميل
نفس
في نفس الموطن وفي نفس الموقع من الجريدة.
نعم.
إن أراد أن يتوب إلى الله عز وجل بل يجب عليه ذلك.
نعم.
أن في نفس الموطن يصحح هذا الخطأ وينصر الله عز وجل وينصر دينه وينصر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه السيئة أو هذه الحسنة من جنس السيئة.
طيب برضو نتوقف مع فضيلتك عند قضية عباد الرحمن الذين ذكروا في أواخر سورة الفرقان.
نعم.
لما قال ربنا جل وعلا أولئك يبدل الله.
نعم.
سيئاتهم حسنات.
نعم.
كيف تتم عملية التبديل بهذه الصورة يعني؟
روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار، إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار.
نعم.
رجل يجيء به أو يجاء به فيقول الله عز وجل لملائكته اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض الملائكة عليه صغار الذنوب وهو مشفق من أن تعرض عليه كبار ذنوبه. فيقول الله عز وجل له إن لك مكان كل سيئة حسنة. هذا هو التبديل.
نعم.
إن لك مكان كل سيئة حسنة.
نعم.
فيقول العبد رب إن لي أعمالا لا أراها هنا، عاوز الكبيرة، عاوز الأعمال الكبيرة.
أيه.
لأنه رأى الصغائر قد تحولت إلى حسنات، فهو يطلب الكبائر وكبار الذنوب ليحولها الله عز وجل له إلى حسنات.
نعم.
هذا أبلغ ما أقوله في قول الله تبارك وتعالى، لأنه ما أروع أن تفسر القرآن بالقرآن أو بكلام من أنزل الله عليه القرآن
صلى الله
إلا
عليه.
من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
طب حضرتك شيخنا، يعني هل المسلم اللي بيعمل الذنب هل ارتفع عنه الإيمان؟ عشان كده بنلاقي دايما يسبق قول الله جل وعلا إلا من تاب وآمن.
هذا
يعني ارتفع عنه الإيمان.
أحسنت. هذا معتقد أهل السنة في هذه القضية الكبيرة.
نعم.
لأنهم لا يقولون بقول الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، ولا يقولون بقول المعتزلة الذين يجعلون مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، له مؤمن وله كافر. وإنما أهل السنة يقولون إن ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر خرج منه الإيمان هكذا، وشبك الصحابي الجل أبو هريرة وغيره أصابعه ثم انتزع هكذا خرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان هكذا. فمن رحمة الله أن أهل السنة لا يكفرون بكبائر الذنوب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
فضلت الشيخ، قبل ما ننتقل إلى مسألة الخلق الحسن وهي مهمة جدا في نهار رمضان وفي ليلة رمضان وفي شهر رمضان، عايزين برضو نتكلم سريعا عن ثمرات تقوى الله تبارك وتعالى.
هذا باب من أروع الأبواب ومن أعظم الأبواب التي ينبغي على الأمة الفاضلة أن لا تتخلى عن قطف هذه الثمار، لأن الحقيقة الكل الآن في ضيق يا شيخ إلا من رحم الله، يعني نشكو الغلاء ونشكو الفتن ونشكو الضنك ونشكو
نعم.
فلنحقق التقوى.
نعم.
إن أردنا النصر فلنحقق التقوى، إن أردنا قبول الأعمال فلنحقق التقوى، إن أردنا أن يرفع الله عنا الغلاء والوباء والبلاء فلنحقق التقوى، إن أردنا سعة الأرزاق فلنحقق التقوى، من أراد من شبابنا أن يتزوج فليحقق التقوى، كل ما شئت. قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب المتقين، إحنا بنقرأها بس مش مستوعبينها. يا أخي هل إيه رأي حضرتك لو قلت لك الآن يا شيخ خالد كيف يكون حالك لو علمت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبك؟
فزقطت من فرحة.
طب ماذا كيف يكون حالك لو قلت إن عثمان بن عفان يحبك، إن عمر بن الخطاب يحبك، إن أبا بكر الصديق، إن المصطفى يحب، إن الله يحب.
الله أكبر
يا أخي، والله ما احنا مستوعبينها. لو استوعبنا إن الله يحب المتقين تطيش العقول. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، يبقى اتقي الله يحبه والله معه. فإن كان الله يحبك وإن كان الله معك فعلى أي شيء تخاف، على أي شيء تحزن ومن أي شيء تخاف. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عاوزين الرزق وربنا يرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيأتيه وعظم له أجرا. بعد ذلك أمر الله أنزله إليك. يعني بل هقول لحضرتك الآخرة كلها للمتقين. قال الله تعالى في سورة الزخرف والآخرة عند ربك للمتقين.
والصراط ثم ننجي الذين اتقوا.
الله يفتح عليك. ثم ننجي الذين اتقوا. وبعدين أجمل يعني اللحظات إن المتقين في جنات النهر فين؟
في مقعد صدق
عند مين؟ مليك
المقتدر.
عند مليك المقتدر. فالثمرات التقوى يعني تحتاج إلى تفصيل وإلى موضوع طويل. فإذا أردنا سعادة الدنيا الآخرة فعلينا أن نحقق التقوى لنحصد ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياك وإخواني وأخواتي من المتقين.
نعم. طب فضلت الشيخ إذا كنا تكلمنا عن التقوى وشفنا برضو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في فقه الأولويات في علاقة العبد بالله جل وعلا.
نعم.
ثم انضباط العبد مع النفس.
نعم.
وبعد انضباط العبد مع النفس يبتدي نشوف تعامل العبد مع الآخرين.
جميل.
فحينما يوصي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن. نريد ان احنا برضو نعرج على مسألة الخلق الحسن ومنزلة الأخلاق في الإسلام.
لا انا عاوز اقول لحضرتك مش نعرج. الحقيقة هذه كانت تحتاج فقرة لوحدها، كانت تحتاج حلقة. لأن مصيبة الأمة الآن في أنها ابتعدت كثيرا عن الخلق الحسن. نعم. الذي أصله صاحب الخلق الحسن
صلى الله عليه
وسلم. يعني هل تتصور أن البعثة النبوية تختزل في الخلق؟ هل تتصور هذا؟ يقول إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق.
نعم.
يا أخي إن هو سحيقة بين الأقوال والأفعال أوقعتنا في سوء الأخلاق أمام أنفسنا وأمام الآخرين. بل أنا أقول دائما إن الحق معنا لا ننكر، لأن معنا قال الله قال الرسول إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا. لكننا بكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق شهادة خلقية على أرض الواقع. ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق بأدب وخلق ورحمة وتواضع. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق.
الله.
ويحسن أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق. وكما ترى يعني حينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين: إما أن نعبر تعبيرا سلبيا ساكنا فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية، وإما أن نعبر تعبيرا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا فنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للشهادة للحق.
نعم.
فحسن الخلق قضية جليلة، قضية كبيرة. إنما بعثت. نعم. لأتم مصالح الأخلاق. يا أخي ما قيمة المال بدون خلق؟ ما قيمة العلم بدون خلق؟ ما قيمة السلاح في أيدينا بدون خلق؟
نعم.
ما قيمة يعني ما قيمة أن ترى برجا ضخما يناطح السحاب والمهندس الذي يقوم عليه بلا خلق وبلا مراقبة لله؟
نعم.
وبعد عام أو عامين ينهار هذا البرج على من فيه؟
نعم.
ما قيمة تاجر أن يتاجر بالملايين بل بالمليارات وهو لا خلق له ولا دين ولا يتقي الله في ماله ولا يحرص على الحلال؟ ما قيمة امرأة من الله عز وجل عليه بالجمال الأخاذ بغير خلق؟ فقضية الأمة قضية خلق. والله العظيم أنا أنفعل رغما عني كلما تحدثت في هذه القضية، لأنني أرى أن أزمة الأمة أزمة أخلاق.
لك الحق يا فضيلة الشيخ تنفعل، لأن أنا برضو ساعات بيجينا اتصالات كتير ودي عايز حضرتك تنوه عليها. مسألة أن النبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يعني ربط الحتتين. من كتير من الناس بيشتكوا ان في واحد يبدو في سمته الالتزام، تقول لي بعد كده الاقيه نايم على ركام من مساوئ الاخلاق.
نعم.
رغم التزامه وسمته لحيته الطيبه وجلبابه الطيب وحرصه على صلاه الجماعه في المساجد، كان الناس بقت تفصل تماما بين المظهر الخارجي وبين الاخلاق.
نعم. هذا مرض من اخطر الامراض التي تعانيها امتنا الان الا من رحم الله تبارك وتعالى. يكفي ان تعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
الله أكبر.
معقول حسن الخلق؟
نعم.
أثقل شيء في الميزان، النبي قال كده
صلى الله عليه
وسلم، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق.
نعم.
هذا الانفصام النكد بين هذا المظهر الذي ذكرت وبين الأخلاق إن دل فإنما دل على بذور النفاق التي تملأ القلوب. فلينتبه كل مسلم ولتنتبه كل مسلمة، إذا خالف المظهر وخالف القول الفعل والحال فقد بذرت بذور النفاق في القلوب.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم.
وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. سلم يا رب، فتندلق أقتاب بطنه أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار: يا فلان يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه.
انفصل.
هذا الانفصال هو النفاق بعينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعاها. كلها أخلاقيات: إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. كلها أخلاقيات. فين الصدق في العهد؟ فين الصدق في القول؟ فين الصدق في الفعل؟ أين الإخلاص؟ أين الأمانة؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين البذل والعطاء؟ هذه قضيتنا الآن. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذابوا. ودعني أقول: لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة والسيادة والمكانة وسط أحجار النظام العالمي الجديد، لن تتمكن من ذلك بالتنظير في الفضائيات أو بالتنظير في الكتب والمجلدات أبدا. وإنما لن تتمكن إلا إذا حولت هذا المنهج العلمي إلى خلق، إلى واقع، إلى سلوك. يا أخي الحبيب، الغرب والشرق لن يحكم علينا من خلال هذه الحلقات، ولن يحكم علينا من خلال الكتب التي تطبع بالأطنان وتوزع هناك في أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي سيرته. هم ينظرون إلى واقعنا، وينظرون إلى أخلاقنا، وينظرون إلى تخلفنا.
هذه تطبيق عملي.
وتعجبني عبارة شيخنا الشعراوي، أسأل الله أن يرحمه، حين قال: لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. كيف والأمة قد ابتعدت كثيرا عن أخلاق هذا الدين، كيف لغير الأمة من غير المسلمين أن يقتنع بدين تخلت الأمة عنه إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نريد الخلق في كل مجالات الحياة، وبدون خلق ستركد وستفسد الحياة. وآه لو عادت الأمة إلى خلق واحد من أخلاق سيدنا رسول الله، والله لسعدت في الدنيا والآخرة.
احنا عشان كده يمكن بنركز على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الحقيقة، لأن برضو شيخنا يمكن النبي لما اتكلم عن الصحابة، وحياتك تذكرين هذا الموقف في حديث المفلس، والراجل جاي هو صايم مصلي مزكي وحاجة، إنما عنده جانب منفصل.
جميل والله، أنت تفتح لي أبوابا، أسأل الله أن يفتح عليك أبواب الخير. الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ وكان الجواب البدهي الأولي: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. مش ممكن أبدا،
يعني جاي بعباداته،
بعبادات عظيمة جدا، بل هي الأصول والأركان. ولكنه يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. هذه قضية الخلق. لا ينبغي أن نغتر
الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة،
لا ينبغي
مقابل أخلاق فاسدة
أن نغتر بهذا. وقضيتنا قضية أخلاق. التوحيد أخلاق. التوحيد لو حققت التوحيد تخلقت بأخلاق التوحيد. لو حققت العبادة تخلقت بأخلاق العبادة. ولذا يقول ربنا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما قيمة هذه الصلاة التي لا تنهى أصحابها عن الكذب ولا عن الغش ولا عن التطفيف في الكيل والميزان؟ والله الذي لا إله غيره ما تعانيه الأمة الآن بسبب بعودها عن أخلاق المصطفى. دعني أؤصل لك في كلمات كبيرة أصيلة: لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيء على الإطلاق. وذلك يوم نجح المصطفى في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الأخلاقي التربوي، لكنه بأبي وأمي وقلبي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور وحسن الخلق، فانطلقوا ليحولوا هذا المنهج الأخلاقي في دنيا الناس إلى منهج عملي وإلى واقع حياة.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد. الفتح يمكن الوصية محاورها كتير ومحتاجة حلقات كتير، لكن كعادتنا مع فضيلة الشيخ احنا بنعمل زي ما بيقولوا فلاش ومضات كده على الطريق حتى يستدل بها الناس في العودة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعلى وعد بلقاء جديد. وفضيلة الشيخ محمد حسان وأوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.